السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فنحن مع صحيح البخاري وكتاب الرقاق أو الرقائق كما قلنا بينا في أول شرحنا للكتاب، ومع باب في الأمل. قال: باب في الأمل، هذا الذي كنا تدارسنا بعضه وأبقينا بعضه، وقول الله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، وقوله تعالى: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. وقال علي بن أبي طالب: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل واحد منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. أظن هذا القدر كنا تكلمنا في اللقاء الماضي، يعني كنا تكلمنا في الآيات وفي قول علي بن أبي طالب. هذا باقي معنا في هذا الباب حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، وخط خطا في الوسط خارجا منه، وخط خططا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط، وقال أي صلى الله عليه وسلم: هذا الإنسان وهذا أجله محيط به أو قد أحاط به، وهذا الذي هو خارج أمله، وهذه الخطط الصغار الأعراض، فإن أخطأه هذا نهشه هذا، وإن أخطأه هذا نهشه هذا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا هذا الحديث عن أنس قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا، فقال: هذا الأمل وهذا أجله، فبينما هو كذلك إذ جاءه الخط الأقرب. حديث مرة ثانية رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال عن عبد الله رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، وخط خطا في الوسط خارجا منه، وخط خططا صغارا إلى الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط، وقال: هذا الإنسان وهذا أجله محيط به أو قد أحاط به، وهذا الذي هو خارج أمله، وهذه الخطط الصغار الأعراض، فإن أخطأه هذا نهشه هذا، وإن أخطأه هذا نهشه هذا. ورواية أنس قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا، فقال: هذا الأمل وهذا أجله، فبينما هو كذلك إذ جاءه الخط الأقرب. عبد الله بن مسعود يروي لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس معهم خط على الأرض على الرمل خطا مربعا عليه صلوات الله وسلامه. وإحنا عارفين المربع اللي هو بتتساوى زواياه، يعني كل خط فيه أربع خطوط، كل خط يكون مساوي للثاني تماما. يعني لو اعتبرنا مثلا خط عشرة، فيكون الخط الموازي له عشرة، الخط اللي على الجنب عشرة، الخط اللي على الجنب الآخر عشرة، مربع. النبي صلى الله عليه وسلم خط مربع، وليكن مثلا هذا مثل هذا الكتاب هكذا. ثم خط النبي صلى الله عليه وسلم جاء عند المربع ونقط نقطة خرج بها بخط حتى خرج الخط خارج المربع عليه صلوات الله وسلامه، ثم جعل الخط اللي هو سحبه من وسط المربع إلى الخارج وخط خطوط عليه، ثم قال صلى الله عليه وسلم: هذا الإنسان على النقطة التي نقطها وخط منها الخط خارجي، قال هذا الإنسان وهذا أجله اللي هو المربع محيط به، الأجل محيط به، وهذه الخط وهذا الخط الخارج أمله، خط الخارج من المربع أمله، وهذه الخطوط اللي النبي صلى الله عليه وسلم وضعها على الخط الخارج، قال هذه الأعراض، يعني المرض، المصائب، الأمور اللي هي يعني يكرهها الإنسان. وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخطأه هذا، أي الخط العرض هذا، نهشه هذا، وإن أخطأه هذا نهشه هذا، حتى يأتي الأجل. هذا حديث موعظة عظيمة جدا من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها عملي كما يعني قدر ما استطعت بينتها لكم. النبي صلى الله عليه وسلم جالس وعلى الرمل لما جالسين عليه، والصحابة بعضهم يجلس معه، خط لهم هذا المربع النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ما خط المربع جاء في الوسط وجعل نقطة في وسط المربع، وقال على النقطة هذا الإنسان، وخط وصل من النقطة دي خط خرجه خارج المربع عليه صلوات الله وسلامه. قال هذا الإنسان والخط هذا أمله اللي خارج منه، لأن الأمل بيكون خارج عن حدود العمر، إنسان بيأمل أمال فوق الوصف. لو كل واحد كما قلت لكم أظن قبل ذلك، لو أطلعنا الله سبحانه وتعالى على ما في كل إنسان لرأينا من أنفسنا العجب العجاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الخط خارج حدود الأجل، الإنسان بيأمل أمال بعيدة جدا، حتى أنه لا يؤمل أنه يعيش عمر طويل، ويؤمل أنه يكون عنده غنى كثير ومال كثير، إيه؟ وهو على هذه الحالة الأعراض عمالة تنهش فيه، إيه؟ لحد ما يأتيه أجله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا الإنسان والمربع هذا هو أجله محيط به، فأين له المهرب وأين يذهب؟ هل يستطيع يهرب من أجله؟ هذا لا يمكن، هذا شيء ربنا عز وجل كتبه على جميع بني آدم، هذا الإنسان وهذا أجله وهذا أمله اللي خارج، وهذه الخطوط الأعراض، هي جمع عرض ليس جمع عرض، جمع عرض هو الشيء يصيب الإنسان، وإنما العرض اللي هو ضد الطول. هذه الأعراض إن أخطأه هذا نهشه هذا. في حد عايش في الدنيا هذه سليم؟ لا والله لا تجد هذا. إما تلاقيه مصاب في الدنيا في أمور الدنيا، أو مصاب في أمور الدين وهو دي ما يشعر بها. لأن في ناس تصاب في أمور الدين لا يخطر على بالها. لذلك الرجل يقول لابنتي: أبني إن من الرجال بهيمة في صورة الرجل السميع المبصري، فطن بكل مصيبة في ماله، وإذا أصيب بدينه لم يفطن. هذا موجود في الناس، كثير من الناس تفوت صلاة، يفوت الحج وقد بلغ سنه 60 سنة وسبعين سنة وقادر على أنه يحج، ولا على باله ولا يؤثر فيه هذا، لكن لو أصيب مصيبة في ماله الدنيا تقوم ولا تقعد عنده، ويجري ويجزع ويهرول إلى فلان وإلى علان حتى يحاول أنه يصلح هذه الدنيا وهذا الحطام الذي هو في الأصل إلى إيه؟ إلى خراب. فانظروا إخواني كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن حقيقة عظيمة للإنسان كلنا في غفلة عنها، أن الإنسان أجله محيط به وأمله شغال. وما أدراك إذا الأمل؟ إحنا قلنا الأمل هذا وإن الإنسان يأمل في أن يحقق أشياء في حياته ويحاول يوصل للأسباب اللي توصله لهذا المطلب. فإن عجز وعجزت معه الأسباب ينتقل ليش؟ للتمني. والتمني قلنا فيه رؤوس أموال المفاليس. وانتقل الأمل ما قدرش يحققه، يوم يحققه فين؟ في التمني. وقاعد بقى يقعد يتمنى ان يحصل له كذا دون اسباب. بقى التمني لا يحتاج اسباب، ما هو يدخل فيه التخيل، لا يحتاج اسباب. انما الامل يحتاج اسباب. انسان مناء ان هو يكون عنده عماره، في اسباب متاحه لهذا العمل، يحاول يجري ويجتهد ومش عارف ايه، ويقول اشتري الارض، وبعد ما اشتري الارض ابدا ابني ومش عارف. ما قدرش يحقق شراء الأرض اللي أول مطلب لبناء العمارة، يوم يبدأ يحلم بقى فيه اللي هو التمني. والشيطان يجيله من هذا الباب لأنه يريد أن يصرفه عن ذكر الله. ذكر ربنا يقول يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرور. إذا كان المؤمن واعد ومنتبه لحياته الأخروية على طول يصرف هذا ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وينشغل بما ينفعه في دي في دي في دينه او دنياه. هذا حال المؤمن. اما ان هو يستسلم للشيطان والشيطان يقعد يعطيه الامان الكاذبه، هذا لا يؤمن ان اجل المحيط به ينقض عليه وينهيل الامل وينهيل العمل وينهيل كل شيء. ولذلك أيهم أقرب إلى الإنسان، الأمل أم الأجل؟ الأجل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمل المربع قال هذا أجل محيط به، وجعل الأمل خارج المربع عليه صلوات الله وسلامه. هذا الحديث، هذا معنى العام لهذا الحديث. فابن حجر أشار إلى ابن حجر عليه رحمة الله أشار إلى فائدة للحديث، قال الحض على قصر الأمل. في هذا الحديث الإنسان يكون أمله قصير، ولا يمكن أبدا إن الإنسان يكون أمله قصير إلا إذا كان دائما وأبدا على باله ذكر الموت. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثر من ذكر هاذم اللذات. والهاذم هو القاطع بسرعة، مفيش عنده تواني، هذه معنى الهاذم الذي يقطع بسرعة، هذا هو الهاذم. أكثر من ذكر هاذم اللذات، فإذا أكثرت من ذكر الموت، ومعنى انك تكثر من ذكر الموت ما تقعدش تقول الموت الموت الموت، لا، انت عم تقرا ايات القران الكريم وقلما ايات الا وتتحدث عن هذا المصير، وتقرا في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، تقرا في سير السابقين السالفين لنا كيف كانوا يعيشون وكيف ماتوا وكيف انتهت اعمارهم وأنك ستكون بالمثل. في أي شيء أؤمل؟ في أي شيء أؤمل؟ هذه الحياة ليس فيها مستقبل كما يظن البعض، إنما المستقبل في الآخرة، لأن الآخرة هي حقيقة الحياة. ولذلك ربنا عز وجل يحكي على هذا النادم الذي يقول يوم القيامة يا ليتني قدمت لحياتي. أي حياة؟ هذه الحياة الأخروية. يا ليتني قدمت لحياتي. هل ينفع هذا الكلام؟ ما ينفع خلاص. لكن يقولها ولا ما يقولها؟ يقولها. فننتبه لهذا الأمر ولا نغفل. وكذلك فيه قال ابن حجر وفيه الاستعداد لبغتة الأجل. الأجل يأتي إيه؟ بغتة. فينبغي أن احنا نكون مستعدين له. كيف يعني نكون مستعدين له؟ دائما وأبدا تخلص اللي عليك في الدنيا. عليك مال لأحد ادفعه إليه، عليك ديون تخلص منها، عليك بينك وبين عباد الله ذنوب تحلل منها، يكون عندك توبة صادقة، من عندك توبة صادقة، لأن إذا دخل الأجل والله ترفع يدك ربنا عز وجل ما يقبل منك. تقول يا رب أتوب والأجل وانت حاضر، بس ما يقبل. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. إيه يعني من قريب؟ يعني قبل حضور الأجل ثم يتوبون من قريب، فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله توابا رحيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات، اسمع، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. هذه ربنا يقول ليست له توبة، وهذه في المسلمين مش في الكافرين. هذه الآية خاصة بأهل الإيمان. وليست التوبة الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. عشان تعرف إن الآية لك أنت، تقولش دول الكفار. أنت تعمل السيئات تيجي تتوب عند الموت عند الغرغرة، خلاص انغلق باب التوبة بالنسبة لك. إنما باب التوبة مفتوح لك ما لم تغرغر. فتنبه لهذا الأمر يا أخي. إذا كيف نستعد لبغضة الموت؟ الاستعداد لها إن احنا نكون مضاف. طبعا لا شك إن فينا تقصير وفينا تفريط وفينا معاصي، عفو الله مأمور وفضل الله سبحانه وتعالى مبذول، لكن ما تجيش تصر على أمر ولا تخرج منه بالتوبة وتقول هذا الكلام. عفو الله مأمور وفضل مبذول في الأمور البعيدة عن حقوق العباد، عن حقوق للعباد، تصر على أنك انت أنك عاصي الله فيها، هذا ربنا سبحانه وتعالى لا يقبل منك صرفا ولا عد، لأن هذا القصص لابد أن يقع فيه يوم القيامة. فتنبه لهذا. الباب الذي بعده قال باب من بلغ 60 سنة فقد أعذر الله إليه في العمر، لقوله تعالى أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. باب من بلغ 60 سنة، أصحاب 60 الذين يجالسوننا ينتبهوا لهذا، 60 فما فوق. يقول باب من بلغ 60 سنة فقد أعذر الله إليه في العمر، لقوله تعالى أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. وساق الحديث بسنده إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة. حديث مرة ثانية من رواية أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه 60 سنة. الباب من بلغ 60 سنة فقد أعذر الله إليه في العمر، أي أعذر الله أي أقام عليه الحجة ولا يقبل منه عذرا. بلغ 60 سنة يبقى ربنا ادك فسحة كبيرة من العمر، أن احنا أقل الأمم أعمارا يوم القيامة. لذلك ربنا سبحانه وتعالى أقام الحجة بأمرنا في الآية التي معنا لآية فاطر أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، يعني أولم نعمركم عمرا يتذكر فيه المتذكر. أولم، وهذا إقامة الحج عليه كونا وقدرا، أننا قدرنا لك عمرا بلغ 60، وهذا العمر كفيل، لأن أي متذكر كان يريد يتذكر يتذكر فيه ويرجع ويعود، لأن عمر 60 هذا بالأصل فيه نعمر الإنابة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. إحنا عندنا الأسنان 4: سن الطفولة، وسن الشباب، وسن الكهولة، وسن الشيخوخة. صح ولا لا؟ فرض وصل واحد سن الشيخوخة، اللي هو بعض علماء والله بيجعلوه من 40 سنة، مش من 60 سنة. يقول لك إنه الشباب بيبدأ من مرحلة البلوغ 15 سنة قمرية إلى 33 سنة، والكهولة من 33 إلى 40 سنة، وتبدأ عندهم الشيخوخة من 40 لفوق، ويستشهدون بقول الله تعالى: حتى إذا بلغ 40 سنة، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. فإذا لما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن العذر ينتهي عند الله عند 60، ينبغي أن احنا ننتبه يا أخواننا لهذا، خاصة الذين بلغوا 60. هذا العمر بداية الإنابة إلى الله والرجوع إلى الله وانتظار الأجل المحتوم. في أي وقت يتوقع العبد أن يدخل عليه أجل ينتهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا الوقت معترك المنايا، وأن أعمار هذه الأمة ما بين 60 إلى الآن إلى 70، وأقلهم من يجوز ذلك، أقل القليل القليل اللي يعدي 70 ويوصل 80 ويوصل 90 ويوصل إلى ما شاء الله أن يصل، لكن هذا يكون قليل. إنما معترك المنايا في الغالب يكون ما بين 60 إلى 70. فإذا بلغ الإنسان 60 سنة فقد أعذر الله إليه، فعليه أن ينتبه، وعليه أن يعود إلى الله وأن يتوب توبة صادقة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا توبة صادقة قبل الممات، وأن يهيئ لنا أسبابها، إنه على كل شيء قدير. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، يعني أولم نعمركم، هذا من باب التوبيخ، كأنه يوبخ من بلغ هذا العمر. قل لو أولم نعمركم ما يتذكر، يعني أولم نعمركم عمرا يتذكر فيه المتذكر. هذه حجة كونية قدرية على العبد، لأن الله سبحانه وتعالى قدر عليه الأجل هذا بهذا العمر. وحجة أخرى شرعية، وهي إيش؟ وجاءكم النذير. جاءكم النذير، جاءكم النذير، أكثر أهل العلم على أن النذير هو النبي عليه الصلاة والسلام. إنا أرسلناك مبشرا ونذيرا، ونذير عليه صلوات الله وسلم يبشر الناس إذا عملوا الصالحات وأطاعوا ربهم بالجنة، وينذر من يخالف الرب سبحانه وتعالى بالنار. فهو بشير نذير عليه صلوات الله وسلم. فهذه حجة شرعية، جاءك نذير ولا لا؟ وبين لك الطريق ولا لا؟ وبين لك الطريق الموصلة إلى الله سبحانه وتعالى؟ وجب عليك بعد إقامة الحجتين عليك، الحجة القدرية والحجة الشرعية، أن تنتبه عندما تصل، خاصة عندما تصل هذا العمر، عمر 60 سنة، انتبه لحياتك الأخروية. مش يبقى عندك 60 سنة وتبقى برضو على الشاكلة اللي كنت فيها في شبابك، ها؟ هذا موجود ولا لا؟ تروح تشاهد التلفاز وتشاهد الممثلين والممثلات والفنانين والفنانات كأنك شاب صغير، وانت رجل الموت خلاص هيطرق بابك. ايه والله الذي لا اله غيره، سوف يطرق بابك، وانت لا تذهب في هذا اللهو وفي هذا اللعب. الى متى انت باللذات مشغول وانت عن كل ما قدمت مسؤول؟ انت عن كل ما قدمت ستسأل امام الله سبحانه وتعالى، خاصة إذا كان هذا حالك. ولا تستحي من ربك عز وجل، بل لا تستحي من شيبتك، خلاص الشيب على رأسك وظهر في لحيتك، خاصة كمان لما تكون كده وحالق لحيتك بعد 60 سنة ولأصل العمل. طب خلاص انتهى العمل، لما تحلق لحيتك؟ لما تتشبه، لما لا تتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في الشكل الخلقي عليه الصلاة والسلام؟ أما كفاك هذه الأيام كل هذا العبث؟ أمد الله سبحانه وتعالى في عمرك؟ فألا تتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أطلق اللحى وحف الشوارب؟ لم تفعله أنت شاب، افعله يا إخوة، أنت شيخ، أنت قادم على ربك. والله لا زلت أذكر الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله لما أصيب بهذا المرض، مرض السرطان، نسأل الله سبحانه وتعالى العافية، فأمروا أنه يأخذ هذه الدواء الذي يسمى الكيماوي. فقال ماذا يفعل؟ كما قال ما شيء يخليك لا تشعر بالألم، ثم هنالك يتساقط شعر جسمك. قال ويتساقط شعر لحيتي؟ قال له نعم. قال وأذهب إلى الله بدون لحية؟ لا والله لا أخذه، خشية أن يتساقط شعر لحيته ويذهب إلى ربه عز وجل، مع أنه له العذر. لو حصل له هذا لكان له العذر في ذلك، لأن هذا مرض هو الذي فعل به ذلك، وما قبل أن يأخذ هذا من أجل أن لا تصبح. وما زال أناس فينا كبار بلغوا من السن مبلغا ما زالوا يحلقون لحاهم وشواربهم، لكن شيب الرأس يفضح، فلينتبهوا لهذا. شيب الرأس إن كانوا يشيلوا شعر اللحية وشعر الشارب حتى لا يظهر عليهم مظهر الكبر، فإن شيب الرأس يفضح، فلينتبهوا لذلك وليستحوا من الله سبحانه وتعالى، وليفعلوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه السنة الواجبة التي لا ينبغي لمسلم واحد يقول أنا بحب النبي وهو بعيد عن سنته وبعيد عن هديه صلى الله عليه وسلم. ما يجيش واحد بقى يقول يا عم الشيخ يعني هي سنة النبي في اللحية؟ اي والله اللحية أصبحت شعار دلوقتي لكل مستقيم على الطريق. تقول لي ده فيه اللحية ملتحين وبيحطوا الحشيش مش عارف في اللحية وبيحطوا، ما لك ومالهم، ما لك ومالهم. هو دلوقتي لو فيه واحد بيصلي وحرامك ثم انت تمتنع من الصلاة؟ ينفع؟ خليك انت على الطريق المستقيم. واحدة مثلا مش عايزة تتنقب ولا تتحجب ثم تقول ربي رب قلوب، ربنا رب قلوب، انا يمكن قلبي ابيض من قلب المنقب. لا يا اخت تنقب، انت امتثل لامر الله ويكون قلبك ابيض من قلب المنقبة، ماشي يعني نفترض معك هذا، بس تكون متنقب. إنما طول ما أنت عاصية لله في الظاهر فأنت عندنا عاصية لله سبحانه وتعالى، وعند الله عز وجل عاصية، وعند المؤمنين جميعا عاصية. فينبغي أن احنا ننتبه لهذا. يقول لك إن ربك رب قلوب ورب أعمال، سبحان الله العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينظر إلى إيه؟ إلى صوركم، ولكن ينظر إلى إيه؟ إلى قلوبكم. وإيه؟ وفي ناس أحيانا ما تجيبش كلمة النبي صلى الله عليه وسلم وأعمالكم دي، يقول ولكن ينظر إلى قلوبكم. يا عبد الله اتق الله، أكمل الحديث، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ولبس الحجاب من العمل، واطلاق اللحية وحف الشارب من العمل، كل سنن النبي صلى الله عليه وسلم من العمل اللي ربنا بينظر إليه. فلننتبه لهذا يا اخوان، ولا نخادع الله سبحانه وتعالى. الله لا يخادع، انما نكون بنخدع انفسنا ونحن لا نشعر. اذا بلغ العبد 60 عام اعذر الله اليه، اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، اولم نعمركم عمرا يتسع هذا العمر لكل من اراد ان يتذكر ويرجع الى الله سبحانه وتعالى. وجاءكم النذير، أي هذا حجة شرعية بعد الحجة القدرية الكونية، حجة شرعية دينية، وهي قول الله تعالى وجاءكم النذير، وهو النبي عليه الصلاة والسلام. جاءنا وبين لنا كل شيء عليه الصلاة والسلام، فأصبح ليس لأحد حجة بعد هذا. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. بنا أرسل الرسل وأنزل الكتب حتى لا يكون لأحد حجة، وليس هذا بواجب على الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل لا يجب عليه شيء. هب البعث لم تأتنا الرسل، وجاحمة النار لم توقدي، أليس من الواجب المستحق حياء العباد من المنعمين سبحانه وتعالى؟ هب البعث لم تأتنا رسل، يعني لو إن ربنا خلقنا هكذا ولم يبعث لنا رسل تخبرنا إن في بعث وإن في حياة أخروية ولا شيء من هذا، ولم يخبرونا بإن في نار وجاحمة النار لم توقد، أليس من الواجب بالفطرة على العباد حياء العباد من المنعمين؟ أليس من الواجب هذا؟ كان يردده دائما شيخ الإسلام تيمية، وهو ينسب إلى شيخ الإسلام تيمية عليه رحمة الله. هب البعث لم تأتنا رسل وجاحمة النار لم توقد، أليس من الواجب المستحق حياء العباد من المنعمين سبحانه وتعالى؟ فينبغي يا عباد الله نحن نستحي من الله سبحانه وتعالى. يجي بعد ما تصلي العشاء تروح بيتك وتفتح هذا الفساد وتغلق على نفسك الغرفة، والله بيأتينا هذا الكلام كثير، يأتينا والله الذي لا إله غيره. يقول لك يدخل ويفتح يجيب أفلام ويجيب إباحيات ويجيب كذا شيء. طيب أنت أغلقت على نفسك، ورب العزة والجلال ما هو فوق عرشه بائن من خلقه ينظر إليك؟ ما تستحي منه؟ وخاصة إذا كنت بلغت 60، هذه المصيبة. أسأل الله العافية من سخطه، لأن طبعا ربنا عز وجل يبغض الشاب الزاني كما جاء في الحديث القدسي، لكن يقول وبغضي للشيخ الزاني أشد. لأن الشيخ الزاني إيش فيه؟ ما عنده شيء يفعله، ما عنده قوة، إيه؟ لكن هذا الشاب عنده قوة، فبغض الله سبحانه وتعالى له أقل من بغض الله سبحانه وتعالى لهذا الشيخ الذي قد شاب وشاخ وأصبح كما يقول عوام رجله القبر خلاص. فلينتبه لهذا. وانظر برضو إخوانه اللي كانوا بيجلسوا جنبنا وبجوارنا، كم ناس معانا كانوا في المسجد هنا، والآن نسأل عنهم يقولون إيش؟ ماتوا. ها؟ ماتوا. نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. الحاج محمد أبو الوفاء الله يرحمه يتجاوز عنه، مش كان يجلس معانا هنا في المسجد؟ ايه نشوف اين هو الان. لقي الله سبحانه وتعالى ورهين اعمال وغيره. تذكر اخوانك اللي كانوا بجوارك وان مصيرك كمصيره، وهو عما قريب ياتي هذا المصير، فتنبهوا لهذا. الحديث الذي بعد ذلك في هذا الباب من روايه ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال قلب الكبير شابا في 2 في حب الدنيا وطول الأمل. لا يزال، يقول أبو هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، في حب الدنيا وطول الأمل. قلب الكبير، الكبير سنا هنا، وطبعا قدرا أيضا يكون في هذا، لكن المراد هنا الكبير سنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال، هذا أمر مستمر في الفعل، زال دي يفيد عندكم استمرار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال قلب الكبير شابا. ايه يعني قلب الكبير شابا؟ الكبير ده خلاص ضعف جسمه وانحنى ظهره، ايه رق عظمه، لكن قلبه شباب في امرين: في حب الدنيا وطول الامل. رجل كبر وبلغ 60 سنة، النبي صلى الله عليه وسلم هذا خبر النبي بيخبرنا به، يقول ان الكبير في ابن ادم يزال في هذا الامر وقلبه فيه شباب. يعني المفروض كبير، المفروض قلبه يضعف، هو قلبه ضعيف لكن عند حب الدنيا وطول الامل تجد ايه؟ شباب، تجد القلب شباب، لكن بدنه ضعيف لأنه كبير. يعني ربنا سبحانه وتعالى كما قال: خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. سبحانه وتعالى هذه سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه، لا يمكن أبدا أحد يخرج عنها. فمع هذا الكبير يظل محبا للدنيا، ما يريد أن يخرج منها، يكره الموت، وعنده أمل كبير. الشيطان يأتي في أمور كثيرة جدا، خاصة يأتي في أمر الشهوة، كما يقول ابن عباس، انتبه، يقول ابن عباس رضي الله عنه يخبرنا أن الشيطان يأتي للشيخ في ذكره، يقول هكذا في ذكره يمنيه. ذلك سعيد بن المسيب عليه رحمة الله من أئمة التابعين، بلغ 80 سنة وينظر بصر إحدى عينيه خلاص أصبحت لا ترى، ويعشو بالأخرى كما يقول هو، وأعشو بالأخرى، ومع ذلك يقول: أخوف ما أخاف على نفسي في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتيني امرأة ويقول: وليس لصاحبي حراك، ويقصد بصاحبه إحليل وذكره، ما فيش في أي حراك أبدا، وليس لصاحبي حراك غير أني أخشى أن تأتيني المرأة فتحدثني فيأتي الشيطان فينفخ فيه فيحركه. كل الناس كيف تنظر لنفسها وكيف تخاف على أنفسها، لأنه اتربوا على أيد من تربى على يد النبي صلى الله عليه وسلم، تابعي لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم لكن رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو أكثر كلام أهل العلم يعتبر سيد التابعين عليه رحمة الله، سعيد بن المسيب اللي كان متزوج ابنة من؟ ابنة أبي هريرة، مصاهر أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قصته معروفة مع بنت رباء اللي زوجها، طلبها منه ابن أمير المؤمنين، ابن أمير المؤمنين، ولم يقبل أن يزوجها. نعم، أيوة، ابن أمير المؤمنين الأمر، وهو يعني موضع حديثنا إنما جاي عابر لنعرف هؤلاء الناس إذا تكلموا تكلموا بصدق. طلبها منه والله ما قبل أن يعطيها له، وجاء طالب علم عنده تغيب يومين سأل عنه، قال: كانت امرأتي توفاها الله مريضة وتوفاها الله. قال: تزوجت؟ قال: ما تزوجت. قال: أنا أزوجك. وزوجه رباب بنته اللي يبقى جدها مين؟ أبو هريرة رضي الله تعالى عنه زوجوا رباب ابنته وليس معه شيء، لم يزوجه على شيء غير كان دراهمه، قال قبضت منك. فانظروا هؤلاء الناس، يقول أن سن عمري 80 سنة وليس لصاحبه حراك، ولكنه يخشى تأتيه امرأة تحدثه لعلها تستفتيه تسأله، يقول فأخشى أن يأتي الشيطان فينفخ فيه، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فينفخ فيه. فيحرقه، وهذا مما يخشى سعيد بن مسيب. فإن ننتبه عباد الله لأنفسنا، الكبير يكبر يكبر بدنه، يضعف بدنه، إلا أن قلبه شاب في حب أمرين، حب الدنيا، ومعنى حب الدنيا أنه يكره الموت، لا يريد أن يخرج من الدنيا. ولماذا لا يريد أن يخرج من الدنيا؟ لماذا؟ لأنه عمرها، وإذا خرج من الدنيا لا طريق له ولا مكان له إلا الآخرة. لماذا لا يريد أن يذهب إلى الآخرة؟ لأنه خربها، نسأل الله العافية. وهذا كما سئل الحسن البصري عليه رحمة الله، قيل له ما لنا نكره الموت، ما لنا نكره الموت؟ قال لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم آخرتكم، فكرهتم أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب. الأصل التعمير في الآخرة، لأن المقابر كل من هنا سيذهب إلى هناك، وليس أحد من هناك يرجع إلى هنا أبدا البتة، لكن كل من هنا سيذهب إلى هناك ولا بد، وليس أحد ممن هناك سيرجع إلى هنا. فأكثرنا خرب دنياه، خرب آخرته وعمر دنياه. قلت له دنياه ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ومحافظ عليه ويخاف عليها ويخاف على شيء، لو حتى تجد لو جرحت السيارة ولا جرح البيت ولا مش عارف حائط البيت جرح ولا، تقوم الدنيا عنده ولا تقوم. وأما آخرته فيحدث فيها الجروح، يحدث فيها الأشياء الكثيرة في دينه وليس على باله، نسأل الله العافية. لذلك نكره الموت. وكذلك طول الأمل، يبقى يحب الدنيا شاب، قلبه شاب في حب الدنيا وفي طول الأمل. طول شيخ كبير يأمل أنه يعانق الأبكار الصغار، ويأمل يكون عنده أموال كثيرة، ويأمل كذا ويأمل كذا، كما أخبرنا سلفنا بذلك. فعلينا أن احنا ننتبه لهذه الأمور، ولا يضحك علينا الشيطان إخوان، وتنبهوا لآخرتكم، لأن ما أحد ينفعكم والله الذي لا إله غيره. ربنا سبحانه وتعالى أكثرنا يحفظ سورة المنافقون، ربنا سبحانه وتعالى من أول قول الله تعالى إذا جاءك المنافقون قال نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول، حوالي 9 آيات كلها في ذكر الإيه؟ المنافقين. حد قول الله تعالى يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة والرسول وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وبعدين بعد كده جاب المؤمنين، طب إيه دخل المؤمنين في المنافقين دول؟ ربنا لا يريد يكون فيك صفة النفاق. هذا المنافقون فيهم أوصاف ربنا بيبغضها، لا يريدها الله سبحانه وتعالى في عباده المؤمنين. لذلك بعد ما انتهى من ذكر أوصاف المنافقين نادى على المؤمنين، قال يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، لأن هذا وصف المنافقين، فلا تلحقوا أنفسكم به، لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم، ونحن لا تلهينا أموالنا ولا أولادنا إلا إذا كنا نحب الدنيا نحبها ونؤثرها على الآخرة، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ذلك ربنا عز وجل قال: ومن يفعل ذلك، كلام لمين؟ للمؤمنين، فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا من قبل، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول، يقول ماذا؟ يقول خولة المنافق. الله يحذرنا من هذا، لأن هذا الوصف للمنافقين أصلا، فربنا يحذرنا منه حتى لا نلتحق به. فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. الحديث الأخير في هذا الباب قريب منه، من رواية أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقبر ابن آدم ويقبر معه اثنتان، حب المال وطول العمر. يقبر ابن آدم ويقبر معه اثنتان، حب المال وطول العمر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويخبرنا ان الواحد فينا يقبر، لكن بيقبر معه اثنتان، ما يصغروش ابدا ولا يتلاشوا. ايش هم؟ حب المال. طب حب المال ده جريمة؟ أنا قلت لكم قبل ذلك أن ربنا جبلنا على حب المال ولا لا؟ جبلنا على حب المال، لكن جبلنا على حب المال ليكون وسيلة إلى طاعة الله، ما جبلنا على حب المال ليكون غاية في حياتنا. أكثر الناس تحب المال غاية، ولذلك تجده إذا نقص المال يحزن، وإذا زاد يفرح. وهذا إذا كان هذا حاله، فحب للمال غاية وليس وسيلة. ربنا جبلنا على حب المال لينشأ عن هذا الحب مصالح الدنيا. يعني قلت لا، لولا أن ربنا جبلنا على حب المال كنا شفنا الدنيا اللي احنا عايشين فيها دي أبدا، كانت زمتها خراب صحراء، كان كل واحد اكتفى بقوت يوم بليل. لما يحب خلاص، واحد ما بيحبش المال هيسعى ليش؟ ما بيحبوش لا اي حاجه انت ما تحبهاش، ما تاخدش منها الا قدر الضروره ولا لا، اي شيء انت لا تحبه بتنهمك به وتعيش معاه وتبذل جهدك لتحصيله؟ لا طبعا. ليه؟ لانك ما تحبوش. انما اذا كان هناك ضروره داعيه لانك انت تنال منه شيء، بتاخد منه على قدر الضروره، صح ولا لا؟ ها؟ هذا كلامنا صحيح ولا لا؟ ربنا جبلنا على حب المال لنستعمر هذه الأرض ولتقوم عليها مصالح العباد، لكن احنا طغينا في هذا الحب. وأصل الموضوع كله الغلو في الأمور، فاكثرنا غالة، لذلك ربنا يقول: وتحبون المال حبا جما. ولذلك توعد من كان المال غايته، المال غايته تلاقيه يكدس ويعد. ربنا عز وجل يقول: ويل لكل همزة لمزة. من هو؟ الذي جمع مالا وعدده، الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. هذه المصيبة، انك تحسب المال دي كل حاجة في حياتك. وما زال كثير والله العظيم من المسلمين يقول لك القرش كل حاجة، سيبك انت من الكلام ده. لا يا اخي، الدين هو كل حاجة. الدين اللي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم الاصل هو ان يكون كل حاجة في حياتك كما كان هذا السلف رضوان الله تعالى عليه، سلفنا المبارك رضوان الله عليه، كان الدين هو كل شيء في حياته. لذلك سعد وجاءت لهم الدنيا راغمة. إنما إحنا لما كان المال هو في حياتنا استخدمتنا الدنيا، ولم ننل منه إلا ما قدر الله لنا. إلى أذان العيد. الحمد لله. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقبر ابن آدم ويقبر معه اثنتان، حب المال وطول العمر. ورأينا أن حب المال هذا أصل جبلة جبلنا الله سبحانه وتعالى عليها، لكن لا يصل حبه لأن يكون غاية، إنما وسيلة. حب المال لأنه وسيلة نقضي بها مصالحنا، لكن ليس غاية. ولذلك إذا وصل إلى كونه غاية في حياتنا يصبح لنا إله نعبده من دون الله، نسأل الله العافية. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في صحيح البخاري أنه قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيف، تعس وانتكس وإذا شيك فلانتقش. فجعل الدينار عبد والدرهم عبد. هذا متى؟ إذا كان الدينار هذا هو غايته في الحياة. ما أن يكون غايتك في الحياة هو رضا الله سبحانه وتعالى بامتثال أوامره واجتناب ما نهى عنه، فقد سعدت في الدنيا والآخرة. فهذا يقبر معك. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت يخبر، وليس هذا مضطرد، فإن كثير من الناس فينا ليس المال عنده والله الحمد غاية، إنما المال عندهم وسيلة. ينبغي لكل واحد أن يكون هذا حال، المال عندك وسيلة وليس غاية. لا تكون كقارون. شو قارون؟ كان المال عنده غاية، ماذا كان مصيره؟ خسف الله به وبداره الأرض، نسأل الله العافية. وكذلك طول العمر أيضا، إحنا جبلنا على طول العمر، كلنا يحب أن عمره ربنا يطول عمره. لكن اسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيش: خيركم من طال عمره وحسن عمله. تحب طول العمر عشان تزداد في الحسنات وترتفع درجاتك. بماذا؟ بالعمل. فكلما طال عمر العبد في طاعة الله هذا خير عباد الله، ولا أحد أفضل منه إلا أن يكون مثله أو زاد عليه. وشركم من طال عمره وساء عمله، هذا هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وخيركم، الحديث في جامع الترمذي بسند حسن، خيركم من طال عمره وحسن عمله. يكبر أنت تتمنى أن ربنا يطول عمرك، هذا لا حرج فيه، بس انظر في عملك. إذا كان عملك عمل طيب قائم على طاعة الله وطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم، اتمنى من الله أن ربنا يطيل بقاءك في هذه الحياة، لأنما كلما طال بقاءك فيه كلما كان إيش؟ درجات وحسنات لك. ولكن ضع الأخرى كما وضعها النبي صلى الله عليه وسلم: شركم من طال عمره وساء عمله. نسأل الله العافية من سخطه. رجل كبير بلغ من العمر 60 و70 تلقى بيسب بالدين وبيغمز النساء وبيستظرف نفسه كثير ويقعد ينكد بالكذب. يا رجل اتقي الله، استحي من ربك. هذا هو من طال عمره وساء عمله، ومن كان على هذا الشكل. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إلى السؤال هذا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المصطفى الحبيب والمكتبى المعصوم، والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. صحيح مسلم. فما شاء الله السائل أخونا هذا بينظم سؤاله، فجزاه الله خير. يقول: هل كان يتوب عن معصية ارتكبها أم عن كبيرة يقع فيها؟ حاشا، عن أي شيء كان يتوب صلى الله عليه وسلم. ما هي التوبة النصوح؟ وما هو تأثير التوبة على الإنسان في الدنيا والآخرة؟ أولا بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم عن أي شيء كان يتوب عن معصية ولا يتوب. إحنا نقول ما في معصية صدرت من النبي صلى الله عليه وسلم، لا كبيرة ولا صغيرة. لكن هل معنى هذا يبتعد عن العبادة هذه اللي تقربه إلى الله؟ العبادة توبة من ضمن العبادات العظيمة التي تقرب إلى الله عز وجل، التوبة. وربنا عز وجل قال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أول من يدخل في المؤمنين مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. حتى لو لم يقع منه المعصية يتوب ولا ما يتوب؟ حتى يحقق هذه العبادة ولا لا؟ هذا من الكمال البشري للنبي عليه الصلاة والسلام. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم مهما بلغ في طاعة ربه ومهما بلغ في إتيان أوامر الله سبحانه وتعالى فهو في نفسه مقصر صلى الله عليه وسلم، هو في نفسه هذا. وعند الله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى قال له: يا أيها النبي اتق الله، يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا تاب لا يعرف له ذنب عندنا صلى الله عليه وسلم، ولا نعتقد أنه أذنب صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا من باب إقامة العبودية الكاملة لله سبحانه وتعالى. كما أن ربنا سبحانه وتعالى له المثل الأعلى، أسماؤه الحسنى هذه كانت ثابتة له بوجوده صلى الله عليه وسلم، بوجوده سبحانه وتعالى ولا لا؟ فهو اسمه الخالق قبل أن يخلق. فإذا كان لم يخلق الرب عز وجل نقول هذا الاسم ليس لله؟ لا، هو اسمه الخالق قبل أن يخلقك، واسمه الرازق قبل أن يرزقك، واسمه اللطيف قبل أن يلطف بك. فكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ليأتي بتمام العبودية لربه. ثم أنه صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل له: إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ما هو ذنب النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله يعلمه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يؤاخذني الله أنا وابن مريم بما جنت هاتين، وأشار صلى الله عليه وسلم أصبعي السبابة والوسطى، لأكبنا على وجوهنا في النار غير ظالم لنا. مع أن عيسى بن مريم عليه السلام أيضا من الأنبياء التي لم يذكر لها ذنوب، كما في حديث الشفاعة المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم يذهبون إلى آدم عليه السلام يقول: أنا أكلت من شجرة نهاني الله عز وجل أن أكل منها. يذهبون إلى إبراهيم يقول: أنا كذبت ثلاث كذبات. طبعا أنا ما أريد أن احنا نتوسع في الحديث حتى لا نطيل عليكم. يذهبون إلى نبي الله موسى يقول: قتلت نفسا بغير حق. يذهبون إلى نبي الله عيسى لا يذكر ذنبا ولكن يقول: لست لها. اذهبوا إلى محمد فإنه عبد قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول من شأنه كما تعرفون جميعا. فالحاصل أن نقول للسائل: هذا من كمال العبودية، هذا من كمال العبودية. وكان على السائل بس أنه لا يقول أم عن كبير كبيرة يقع فيها، لا، ما الأنبياء لا تذكر عندهم الكبائر، إنما اختلف العلماء هل تقع منهم الصغائر أم لا، بس هذا اختلاف العلماء فيها. إنما الكبيرة هذه مع معصوم النبي صلى الله عليه وسلم وغير من الأنبياء أن يقعوا في كبيرة. ثم يقول: ما هي التوبة النصوح؟ التوبة النصوح التي تأتي بشروطها، وهي أنك تتوب إلى الله عز وجل نادما على الذنب الذي فعلته، عازما على ألا تعود إليه مرة ثانية. هل توبة نصوح؟ تندم وتعزم عزم أكيد على ألا تعود إليه. ثم إذا كان هذا الذنب يتعلق بحق من حقوق العباد ترده إليه، تكون بذلك تبت توبة نصوح خالصة لله سبحانه وتعالى. وما هو تأثير التوبة على الإنسان في الدنيا والآخرة؟ تأثير التوبة على الإنسان أول شيء ينشرح صدرك ويعلم أن ربنا ربنا سبحانه وتعالى إذا أراد للعبد الخير وفقه للتوبة، أما إذا لم يرد به الخير لا يوفقه للتوبة، وإذا وفقك الله عز وجل للتوبة يبقى أعلم أنه يتقبل منك التوبة، إذا وفقك للقيام أنك تتوب إليه يبقى أعلم أنه يتقبلها منك. ولذلك ربنا عز وجل يقول وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، يقبل التوبة عن إيه؟ ما قال يقبل التوبة من عباده، انتبه، ما قال هو الذي يقبل التوبة من عباده، إنما قال يقبل التوبة عن عباده. إيش يعني عن عباده؟ ليه ما قال من عباده؟ مش القياس أنه يقول يقبل التوبة من عباده؟ لا، يقول عن عباده، لأنه هو الذي وفقك لها ويقبلها منك، ولولا أنه وفقك لها ما قبلها منك، لأن إذا ما وفقك لها ما توب. وإذا إذا وفقك الله سبحانه وتعالى التوبة اعلم أنه أراد أن يتوب عليك سبحانه وتعالى. فقل من كان عنده ذنب يتوب إلى الله، وأما تأثيرها في الآخرة فإن الله يحب التوابين، فستكون إن شاء الله تعالى من أهل الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.